من أحرف مستفلة. صفحة 67. الفاء في قوله فرققا يعني ممكن نعتبرها واقعة في جواب شرط محذوف تقديره إذا تقرر ما سبق. إذا فهمت يا أيها السامع ما سبق فرققا مستفلا. فالباب القادم الذي سوف يذكره الناظم ويشرحه الشارح لن يكون فيه معلومات جديدة، وإنما هي تنبيهات لقواعد عامة مرت في قوله مخارج الحروف 17 وفي قوله صفاتها جهر ورخو مستفل في هذين البابين أو في هذين القسمين من الأبيات. فلن يكون هنا معلومات جديدة، لن يكون هناك معلومات جديدة، وإنما هي عبارة عن تنبيهات، تنبيهات بمعنى انتبه إلى كذا، انتبه إلى كذا، احذر تفعل كذا، خلص كذا إذا تجاور مع كذا. فهي بمثابة تنبيهات لمسها ابن الجزري رحمه الله تعالى من خلال ممارسته للتقريء، أن طلاب عصره كانوا كثيرا ما يخطئون فيها، فأحب رحمه الله أن ينبه على تلك الملاحظات. قال رحمه الله فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الأليف. العنوان الموجود باب الترقيق، هذا نضعه بين قوسين معقوفتين كالتي كنا نضعها في الدروس الماضية، لأنها ليست، هذه العبارة ليست من كلام شيخ الإسلام زكريا. فرققا مستفلا من أحرف مستفلة وحاذرا أي واحذر. حاذرا هذه نون التوكيد الخفيفة، وحاذر على وزن فاعل، فعلها حاذر يحاذر وبمعنى احذر، وإن كان فاعل هذه الصيغة يسمونها صيغة المشاركة، أفعال المشاركة، ليس هنا القصد المشاركة وإنما القصد احذر أنت. وحاذرا أي واحذر تفخيم لفظ الألف. طيب قوله فرققا مستفلا من أحرفي، هذا يعني كما قلنا في عند الكلام على حروف الاستعلاء، الاستعلاء حقه اتجاه ضغط الحرف عند النطق به إلى الحنك العلوي، ومستحقه أن يكون الحرف مفخما. والحرف المستفل حقه أن يكون اتجاه الضغط عند النطق به إلى الحنك السفلي، ومستحقه أن يكون الصوت به مرققا. فقال فرققا مستفلا من أحرفي، إذا علمت ما سبق فرققا مستفلا من أحرف مستفلة وحاذرا أي واحذر تفخيم لفظ الأليف إذا وقعت بعد حرف مستفل. هو الحقيقة قول ابن الجزري رحمه الله وحاذرا تفخيم لفظ الألف قول مطلق، وكان عليه أن يقيده رحمه الله، كان عليه أن يقيده، لأنني عندما أقول لإنسان حاذرا تفخيم لفظ الألف يعني كأنه نهي عن تفخيمها مطلقا، مع أنها قد تفخم، إلا إذا قلنا بأنها يعني بمعنى أنها إن كانت مسبوقة بحرف مرقق. انتبهوا إلى هذه الناحية. لما أقول قال مال مثلا الراكعون، الله قال، هذه الألف ألف قال وألف مال وألف الراكعون وألف الله، أقصد بالألف هذه الألف التي تكتب صغيرة ويسمونها الألف الخنجرية. قال هذه الألف مفخمة، لما؟ لأنها وقعت بعد حرف مفخم. لاحظنا بأنني أقول حرف مفخم ولا أقول بعد حرف مستعلٍ. ولو قلت مستعلٍ لكان الكلام صحيحا، لكنني أحب أن أستبدل كلمة مستعلٍ بكلمة إذا سبقت الألف بحرف مفخم ليشمل ذلك نحو الراكعون ونحو الله، فإن الألف في هذين المثالين وما شابههما مفخمة مع كونها مسبوقة بحرف مستفل ألا وهو الراء واللام، إلا أن الراء واللام مفخمتين. إذن أعود فأقول، لو قلنا تفخم الألف إن كانت بعد حرف مستعل نحو قال، وترقق إن كانت بعد حرف مستفل نحو مال مالك يوم الدين، لو قلت ذلك فإن الراء واللام بحسب هذا الكلام تكون الألف بعدهما مرققة لأنهما حرفين مستفلين، وأنا قلت ترقق الألف إن كانت بعد حرف مستفل، فلو عدلت العبارة وقلت تفخم الألف متى؟ إن كانت مسبوقة بحرف مفخم، فكلمة مفخم تشمل القاف من قال، وتشمل الراء من الراكعون، وتشمل اللام من الله، لأن كل منها حرف مفخم. إذا قلت حرف مفخم شملت الجميع، وإذا قلت حرف مستعلي انفردت القاف. فإذا حتى يكون الكلام دقيقا نقول تفخم الألف إن كان بعدها تفخم الألف إن كانت مسبوقة بحرف مفخم، وترقق إن كانت مسبوقة بحرف كيف قلت أنا؟ تفخم الألف إن كانت مسبوقة بحرف مفخم، وترقق إن كانت مسبوقة بحرف مرقق. لماذا؟ قال لأن الألف في الحقيقة ما هي إلا امتداد لفتحة الحرف الذي قبلها، ما هي إلا امتداد لفتحة الحرف الذي قبلها. أنا لما أقول القاف وفتحتها خرج الصوت مفخما امتلأ به الفم، فإذا قلت قال قال بيكون الصوت عم يتعدل، لكن لو قلت قال قا تكون الألف عبارة عن امتداد ومط لصوت القاف المفتوحة. مالك ما هذه الألف ما هي إلا امتداد لصوت الميم المفتوحة، وكذلك الألف في الراكعون امتداد لفتحة الراء، والألف في الله امتداد لفتحة اللام. إذن نقول تفخم الألف إن سبقت بحرف مفخم، وترقق إن سبقت بحرف مرقق. قال الشارح أي واحذر تفخيم لفظ الألف إذا وقعت بعد حرف مستفل، فإن وقعت بعد حرف مستعل تبعته في التفخيم، وذلك لأنها لازمة لفتحة الحرف الذي قبلها. وذلك لأنها الضمير لو الراجع للألف لازمة لفتحة الحرف الذي قبلها يعني قبل الألف، بدليل وجودها أي الألف بوجودها أي الفتحة، وعدمها أي الألف بعدمها أي الفتحة. يعني الألف من قال ما وجدت إلا لما وجدت فتحة القاف، فلولا فتحة القاف لما كان هناك ألف، فرققت بعد المستفل وفخمت بعد المستعلي أو شبهه، هذا اللي كتبناه على السبورة، أو شبهه مين يعني الراء من الراكعون وما شابهها، واللام من كلمة الله هذا بإجماع كما تعلمنا، والألف في نحو الصلاة والطلاق والظلام هذه التي يفخمها ورش لوحده. نعم، وفخمت بعد المستعلي أو شبهه، والمراد بشبهه مين المراد بكلمة شبه المستعلي؟ الراء لأنها تخرج من طرف اللسان وما يليه من الحنك الأعلى الذي هو محل حروف الاستعلاء. يعني الراء مخرجها قريب من مخرج حروف الاستعلاء فتكاد تكون منها. وما قيل عن الراء يقال عن اللام من كلمة الله. فالأولى هنا عند قوله والمراد بشبهه الراء أن نقول وكذلك اللام، يعني بتكون العبارة والمراد بشبهه الراء لأنها تخرج من طرف اللسان وما يليه من الحنك الأعلى الذي هو محل حرف الاستعلاء، نضيف هنا من عندنا بين قوسين معقوفتين لأنه إقحام على النص الأصلي، نضيف وكذلك اللام في بعض أحوالها، وكذلك اللام في بعض أحوالها. ونقصد ببعض أحوالها لام لفظ الجلالة إن سبقت بفتحة أو بضمة كما سيأتي معنا، واللام التي يفخمها ورش في الأمثلة التي ذكرناها منذ قليل. ثم قال طبعا باب استعمال الحروف، هذا صفحة 68، كمان هذا العنوان ضعنه بين قوسين معقوفتين هكذا لأنه زيادة على النص الأصلي. وحاذرا تفخيم همز كل من الحمد وأعوذ وإهدنا. هنا بعد كلمة إهدنا طالعوا سهم، طالعوا سهم لبرا واكتبوا والله، واكتبوا تحتها صح لأن هذه سقطت من النص الأصلي، يعني هكذا. بعد اهدنا طالعوا سهم هيك لبرا واكتبوا و الله بين قوسين هكذا واكتبوا تحتها صح. صح يعني هذا تصحيح للنص، وهو كذلك مثبت في مخطوطات هذا الكتاب. نعم. طيب هذه الأمثلة اللي ذكرها ابن الجزري قال وإهدنا والله عند الابتداء بذلك لما فيها من كمال الشدة ولمجاورتها العين والهاء المتحدتين معها في المخرج ولكون العين واللام من الحروف المتوسطة بين الرخاوة والشدة وكون الهاء من الحروف الرخوة واللام في اسم الله من الحروف المفخمة. يعني انتبهوا بالله، هذا الباب اللي عم يذكره الشيخ الإسلام زكريا مع الاحترام الشديد طبعا الكامل لشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، التعليلات أحيانا ما هي مقنعة، التعليلات ما هي مقنعة. يعني نحن نقول نأخذ التنبيه والتعليل إن لم تقبله عقولنا لا تقبله عقولنا، لكن نأخذ التنبيه. يعني مثلا لما أقول أنا الحمد وينبهني الأستاذ فيقول لا تقول الحمد، الحمد لعل هذا يفعله بعض العجم، يفعله بعض العجم. أعوذ هذه إلى الآن نسمعها من بعض القراء بيقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ ها أعوذ، بتلاقي بيبدأ صوته بهمزة وعين مفك، أعوذ بالله. نعم. لكن اهدنا يعني ما أظن في أحد بيقول اهدنا، كيف بده يفخمها؟ ما هي مكسورة وبعدها فيها وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمزة الحمد أعوذ اهدنا. اهدنا كيف بده يفخمها؟ بده يقول اهدنا، ما بتطلع. يعني ما بعرف هالمثال هذا ليش ذكروا ابن الجزري رحمة الله عليه، لعله في عصره كان هناك من العجم الذين اجتمع هو بهم من يفخم هذا اللفظ، لكن يعني الإنسان اللي يعني عنده شوية هيك ذوق ما 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 يت يعني ما يتقبل أن يقول اهدنا هكذا مفخمة. أما قوله الله فهذا نعم موجود إلى الآن، يعني لعله هو المثال هو وأعوذه هما المثالان اللذان ما زلنا نسمعهما إلى عصرنا هذا من بعض المبتدئين. فكثيرا ما نسمع الله لا إله إلا هو الحي القيوم مثلا، الله أو يفخمون الهمزة لمجاورتها للام المفخمة من كلمة الله الله. أما تعالوا شوف التعليلات اللي ذكرها الشيخ الله يرحمه عند الابتداء بذلك. ليه؟ قال لما فيها من كمال الشدة. كمال الشدة هو كمال انحباس الصوت. شو علاقة كمال انحباس الصوت بالتفخيم؟ التفخيم يا أخواتي الكريمات غالبا سببه المجاورة. المجاورة بيكون عندي حرف مفخم جاوره حرف مرقق، فهنا بعض المبتدئين ممكن أن يجعل هذا المرقق يتأثر بجاره المفخم فيفخم المرقق من أجل المفخم المجاور، أو العكس يخفف من تفخيم هذا المفخم بسبب مجاورته لهذا المرقق. انتبهنا؟ يعني مثل هذا المثال لفظ الجلالي، لو قال واحد مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله شو بيكون عميل؟ بيكون رقق اللام لمجاورتها للهمزة المرققة، من حرصه على ترقيق الهمزة رقق اللام فقال الله لا مثلا، أو العكس الله لا إله الله بيكون فخم الهمزة مع كونها حرف مرقق بسبب مجاورتها للام المفخمة. لكن كمال الشدة شو علاقته؟ ما بعرف. ولمجاورتها العين، العين طبعا في كلمة أعوذ، والهاء في كلمة يعني اهدنا، المتحدتين معها في المخرج. يعني إذا تجاور حرفين من مخرج واحد أيعني هذا أن يفخم واحد أن تفخم شو علاقة أنه الهاء من مخرج الهمزة والعين من مخرج الهمزة في التفخيم والترقيق؟ ما في أدنى علاقة. ولكون العين واللام من الحروف المتوسطة بين الرخاوة والشدة أيضا هذا البحث ما علاقته، وكون الهاء من الحروف الرخوة كمان شو العلاقة؟ وين وصلنا؟ وكون الهاء من الحروف الرخوة واللام في اسم الله من الحروف المفخمة. هذه العبارة نعم هذه نسلم فيها تسليما تاما، لكون اللام في اسم الله من الحروف المفخمة. الحرف المفخم ممكن أن يؤثر على جيرانه فيفخمها، لكن المذكور اللي قبله ما أظن له أي علاقة. فالهمزة مرققة سواء جاورها مفخم أو مرقق أو متوسط. إيش هذا متوسط؟ ما بنعرف. نحن بنعرف مفخم ومرقق، ما بنعرف متوسط إلا إن كان مراده متوسط بين الرخاوة والشدة. وما علاقة ذلك البحث فيما بين أيدينا؟ نحن بين أيدينا بحث هو التفخيم والترقيق، جريان الصوت وعدم جريانه هذا بحث آخر لا علاقة له ببحثنا. فالأولى أن يقال فالهمزة مرققة سواء جاورها مفخم أو مرقق وبس. أما هي كلمة أو متوسط لا أجد لها محلا. فلا يختص ذلك بمجاورة الأحرف المذكورة. مكتوب لمجاورتي، هذا خطأ مطبعي، ساوها بمجاورتي بحرف الباء. فلا يختص ذلك بمجاورة الأحرف المذكورة، يعني بمعنى يجب أن تكون الهمزة مرققة دائما. هذا كله داخل تحت قوله إيش؟ فرققا مستفلا من أحرفي. أليست الهمزة حرفا مستفلا؟ إذن يجب أن تكون مرققة. همزة مفخمة ما في نهائيا. ثم حاذرا تفخيم لام لله، ثم حاذرا تفخيم لام لله. شو قال؟ الله ثم لام لله لنا. طيب لله، والله أنا بعمري ما سمعت واحد بيقول لله لله مثلا لله، ما بتخرج. لعل ابن الجزري رحمه الله وجد شخصا يقول هكذا فحب أن ينبه، لكن أنا ما سمعت خلال سنوات كثيرة من الاجتماع بالقراء والطلاب من يقول لله أو يخطئ في هذا اللفظ. ثم حاذرا تفخيم لام لله، قال لكسرتها. شو علاقة كسرتها؟ نعم. ولام لنا ليه؟ قال لمجاورتها النون. طب شو علاقة مجاورتها للنون؟ في حدا بيقول لنا 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 ولا مي وليتلطف. نعم هذه نسمعها من الطلاب وخاصة اللام الثانية. إذن لاحظنا يا أخواتي الكريمات بأن الخطأ غالبا ما يكون عند المجاورة. فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف. إذا ما انتبه الإنسان ممكن يقول وليتلطف لطف، يفخم اللام الثانية لمجاورتها للطاء المطبقة المستعلية. أما اللام الأولى ما أظن حدا بفخمها. المهم وليتلطف لمجاورة الأولى، من الأولى يعني اللام الأولى الياء الرخوة، لمجاورة اللام الأولى لمين؟ الياء الرخوة. وشو علاقة الياء الرخوة ومجاورة الثانية الطاء المفخمة؟ نعم هذا الكلام مقبول، مجاورة الثانية للطاء المفخمة مقبول. ولام وعلى الله، نعم وهذه أيضا صحيحة جدا وكثيرا ما نسمعها من الطلاب يقولون وعلى الله قصد السبيل مثلا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله لل، يعني يفخم لام على بسبب أنه يريد أن يخرج لام لفظ الجلالة مفخمة، فبحكم المجاورة يخرج لام على مفخمة. فعلى القارئ أن يميز بين هاتين اللامين المتجاورتين فيقول وعلى الله لله لله، لام على بتبقى رقيقة ولام لفظ الجلالة بتبقى مفخمة. وعلى الله قصد السبيل وعلى الله فليتوكل. إذا قال وعلى الله شو بيكون؟ فخم لام على. إذا قال وعلى الله بيكون رقق لام لفظ الجلالة. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. ولام وعلى الله لمجاورتها اللام المفخمة في اسم الله، هذا كلام طيب ومنطقي ومقبول. ولام ولض كمان هذه مضبوطة. ليه؟ لأنه لما نقول غير المغضوب عليهم ولض باللفظ اللام تبع ولا مجاورة للضاد المفخمة المستعلية المطبقة، فممكن تطلع مع الإنسان ولض غير المغضوب عليهم ولض تطلع معه اللام مفخمة، هذا مو صحيح. شو لازم يعمل؟ لازم يرقق لام على ويفخم الضاد من الضالين. ولض غير المغضوب عليهم ولض ولض نعم. ولام ولض من قوله تعالى ولض ضالين. طبعا ولض في قول ابن الجزري ولض ليست كلمة قرآنية، لأنه يقبح في الإنسان أن يقطع في كلام الله تعالى في القرآن العظيم، وإنما هي قوله ولض إشارة إلى قوله تعالى ولض ضالين، يعني لا نقول هي كلمة قرآنية وإنما هي إشارة إلى قوله تعالى ولض ضالين. أما أن يقطع الإنسان كلام الله تعالى فهذا أمر مستقبح. من قوله تعالى ولا الضالين لي قال لمجاورتها الضاد المفخمة، هذا الكلام صحيح. وحاذرا تفخيم الميم الأولى والثانية من مخمصة، صحيح. هذه الكلمة كثيرا ما نلاحظ بعض الإخوان يخطئون فيها. فمن اضطر في مخمصة، الميم الأولى جاورت الخاء المستعلية، والميم الثانية وقعت بين الخاء المستعلية والصاد المستعلية المطبقة، فكلا الميمين عرضة لأن يفخم، لكن الميم الثانية أشد عرضة لأنها وقعت بين مفخمين. فبده ينتبه الإنسان ما يقول مخمصة، فمن اضطر في مخمصة، هذا شو بيكون عمل؟ فخم الميمين ما فيما فمن اضطر في مخمصة غير متجانف في مخمصة في مخمصة غير متجانف وهكذا. هذا البحث يسميه العلماء القدامى من المجودين والقراء تخليص الحروف. تخليص الحروف يعني أن يخلص كل حرف من جيرانه بحيث لا يتأثر، لا تؤثر عليه جيرانه من الحروف، يسموه تخليص الحروف، وهو من أهم أبحاث التجويد. يعني به تظهر مهارة القارئ، وبه يظهر جمال التلاوة. أما اللي بيقرأ بيقول أعوذ بالله، أعوذ بفخم الهمزة ومخمصة ولا الضالين، تطلع القراءة بشعة بشعة جدا إذا ما كان منتبه. إذن وحاذرا تفخيم الميم الأولى والثانية من مخمصة، والميم من مرض. كمان كلمة مرض فيها ثلاثة حروف، الميم والراء والضاد. الراء والضاد كلاهما مفخم، والميم وحدها هي المرققة. ممكن الإنسان إذا ما انتبه يقول مرض ما، شو المفروض نقول؟ ما مرض ما رض. إذن مرض بقدر حرصنا على ترقيق الميم بقدر حرصنا على تفخيم الراء والضاد. ثم قال صفحة 70 وباء برق نعم، قال لمجاورتها الجميع المفخم. شو هذا كلمة لمجاورتها الجميع المفخم؟ راجعة لقوله من مخمصة ومن مرض وباء برق. من الجميع المفخم يعني؟ يعني الخاء في مخمصة والصاد والضاد في كلمة مرض والقاف من كلمة برق. كمان هنا لمجاورتها الجميع المفخم وباء برق. لما نقول مثلا يكاد البرق باء برق، لأنه كلمة برق ثلاث حروف، باء رقيقة وراء مفخمة وقاف مفخمة. يكاد البرق وباء برق، بدنا ينتبه الإنسان ما يقول يكاد البرق يخطف الباء البرق، نقول الباء يكاد البرق باء. وباء برق لمجاورتها الجميع المفخم. وباء باطل، كمان ممكن الواحد يقول وباطل ما كانوا يعملون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا، ما بصح. شو بدنا نقول؟ وباء وباطل ما كانوا. ليه؟ قال لمجاورتها الألف المادية. مو صحيح، مو من شأن مجاورتها، مجاورة الباء للألف المادية لا تعرضها للتفخيم، وإنما الذي يعرض الباء باطل للتفخيم هو مجاورتها للطاء المطبقة المستعلية. قد يقول قائل إن الباء لم تجاور الطاء مباشرة بل حال بينهما الألف، نقول له قال العلماء الساكن حاجز غير حصين، الحرف الساكن حاجز غير حصين، فهذه الألف في كلمة الباطل لا تعد فاصلا بين الباء والطاء. إذن التعليل اللي قاله تبع لمجاورة الألف المادية نحن لا نشاركه الرأي. الذي يؤدي في القارئ إلى تفخيم باء باطل مجاورتها للطاء المطبقة المستعلية. وباء بهم وباء بذي، كمان هذين المثالين أنا لم أجتمع بأحد يفخمهما، يعني ما شفت واحد بيقول بهم أو بيقول بذي مثلا، ولا أجد ذلك مستساغا يعني. مع ذلك الشيخ ذكرهم لعله في طلاب زمانه وجد من يفعل ذلك. وباء بهم وباء بذي لمجاورتهما الرخوة. من الرخوة يعني الهاء من كلمة بهم والذال من كلمة بذي. شو علاقتها؟ هل مجاورة الباء للحرف الرخو يجعلها عرضة للتفخيم؟ ما بعرف هذا الكلام، أنا ما فهمته. شوف هون الشيخ غياس عم يقول تحت الأولى أن يعلل ترقيق الباء في بهم لمجاورتها حرفا خفيا وهو الهاء. هون شو استفدنا؟ وفي بذي لمجاورتها حرفا ضعيفا كما قال الناظم في النشر. ولو قال الناظم في النشر، شوفوا شو عم يقول الشيخ غياس بهامش ثلاثة. قال ملا علي القاري لمجاورتها يعني الباء في كلمة باطل الطاء المستعلية من غير اعتبار كون الألف فاصلة. نعم. يعني هون في نقل عن ملا علي القاري عم يرد على عبارة شيخ الإسلام مو عاجبته والحق معه. نعم. ثم قال واحرص وفي نسخة فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها أي في الباء وفي الجيم لئلا شو قال احرص على الشدة والجهر. طب ما هي الشدة وما هي الجهر؟ هذان بحثان مرا معنا سابقا. الشدة هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف، والجهر هي انحباس النفس عند النطق بالحرف. الشدة والجهر يعني لا بجري الصوت ولا بجري النفس، وين؟ في الباء وفي الجيم. الباء لما نقول أب أب بعد أن نطبق الشفتين لا عادي مر الصوت ولا عادي مر النفس، فالباء شديدة مجهورة. وكذلك الجيم لما نقول أد أد لاحظنا بأن صوت الجيم مثلا الحج، لنقول الحج أشهر معلومات، الحج الحد انقطع الصوت تماما ما عاد يمر لا صوت ولا نفس. أما الجيم التي نأتي بها في العامية الحج الحج هذا صوت رخو مهموس مخالف من جهتين، قد جرى فيه الصوت وجرى فيه النفس، وليست الجيم الفصيحة كذلك. نعم، أي في الباء وفي الجيم لئلا تشتبه الباء بالفاء. نعم، هذا اشتباه الباء بالفاء لو جرى النفس، لو جرى النفس وفقدت الباء شدتها وجهرها بصير أب أب مثل حرف البي اللي بالإنجليزي، حرف البي مو الباء، بي معروف. هذا الحرف البي هذا فيه نفس فيه همس، بي بخلاف حرف بي، بي هذا الحرف بي ما هو مهموس وإنما مجهور. فالبي هذه الأولى ممكن تشتبه بحرف الفاء، وهذا نحن نلاحظه في الذين يأتون من بعض مناطق الهند أو بعض أو الفلبين. مثلا في بلاد في الهند مثلا المقطع الثاني منها كلمة بور، مثلا بيقول لك جورك بور مبارك بور، فهذا البور الحرف هذا باعتباره بور مهموس في لغتهم، بعضهم يكتبه بالباء فيقولون مثلا يقولون هكذا مثلا مبارك هذا اسم مدينة بور، وبعضهم يقول مبارك فور فيكتبها بالفاء. ونفس الخلاف يقال في بلدة أصبهان وأصفهان، أصفهان وأصبهان بلدة واحدة، لكن باعتبار أن الحرف الذي فيها مهموس بعضهم يقول أصبهان وبعضهم شو يقول أصفهان، فأصبهان وأصفهان نفس البلد، الأصفهاني نفس الحرف، البلد اسمه أصفهان، أصفهان تلاقي فهان بلفظ باء مهموسة. أي نعم. حتى الإخوان الفلبيني بيقول لك مابي مثلا عوض مافي بيقولوا مابي. أي نعم. أو منين الأخ بيقول لك من الفلبين، يعني حرف له باء وله فاء عربية، حرف باء مهموسة. نعم. فلذلك ابن الجزري عم ينبه على هذين الحرفين الجيم والباء، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها أي الباء وفي الجيم. ليش؟ لئلا تشتبه الباء بالفاء والجيم بالشين. الجيم إذا ضعفت وإذا ما عادت مجهورة بتصير مثل ما قلنا الحج الحج، ولاحظنا بأنه هذا الصوت شبيه جدا بصوت الشين. ثم ذكر أمثلة كحبي والصبر وربوة وأجتثت وحج والفجر الفجر. ثم بين بعض صفات الباء وغيرها أو بعض صفات الباء وغيرها معناها. ثم بين بعض, بين مين يعني الناظم, بعض صفات الباء وغيرها يعني وصفات غيرها من حروف القلقلة حال سكونها ولو في الوقف. أضيف كلمة ولو واكتبوا عليها صح, بعد كلمة سكونها اطلعوا بسهم واكتبوا ولو, صارت العبارة حال سكونها ولو في الوقف. فقال وبينا حرفا مقلقلا. طبعا بالمتن, بمتن الجزرية مكتوب وبينا مقلقلا أو مقلقلا, يعني مقلقلا حرفا مقلقلا أو وبينا حالة كونك مقلقلا. وبالمخطوطة اللي موجودة في اسطنبول وعليها خط ابن الجزري مكتوب معا, عند كلمة مقلقلا مقلقلا موضوع فتحة وموضوع كسرة ومكتوب معا يعني يصح الوجهين. لكن شيخ الإسلام شرح بناء على مقلقلا فقال وبينا حرفا مقلقلا أي بين قلقلته متى إن سكن. هذا البحث مر معنا بتفصيل مستفيض في درس خاص عنوانه آلية القلقلة, فمن أحب أن يرجع إليه فليرجع إليه. آلية القلقلة, نعم, إن سكن في غير الوقف نحو ربوة, هذه الباء سكنت في غير الوقف يعني السكون أصلي, وإن يكن سكونه في الوقف نحو قريب كان قلقلته أبينا. أبينا هذه الألف ألف الإطلاق يعني كان أبين, كان أبين يعني أكثر بيانا, هذه الألف ألف الإطلاق, كان أبين منها عند سكونه لغير الوقف. كمان هذه شرحناها سابقا ما في مانع نقولها باختصار, حرف القلقلة مقلقل سواء كان صغرى أو كبرى, لكن حرف القلقلة لما يكون بعده حروف ينطق الإنسان الحرف وهو يريد مباشرة أن يهيئ فمه لإخراج الحرف الذي بعده. مثلا هذه الكلمة رب ورب, بدي أنا أقول رب وعلى طول بدي غير شكل فمي مشان جيب الواو رب وه, لكن في كلمة قريب قريب الباء هنا ما بعدها شيء, فلذلك بيخرج صوتها أوضح من الباء التي في وسط الكلام. مو معناها الباء التي في وسط الكلام قلقلتها غير واضحة, واضحة, الأمر دائر بين بين وأبين وبين واضح وأوضح, انتبهنا. هذا الذي سماه العلماء القلقلة الصغرى والقلقلة الكبرى نحو قريب. نعم. ثم قال ومثال بقية حروف القلقلة لغير الوقف يقطعون وقطر واجتباه ويدخلون, وللوقف خلاق ومحيط وبهيج ومجيد. ثم قال وبين حاء حصحص لمجاورتها الصاد المستعلية, بين حاء حصحص لمجاورتها الصاد المستعلية. هذا الكلام صحيح, كلمة حصحص مثل كلمة مخمصة اللي مرت معنا من شوي المكتوبة ما زالت على السبورة, حصحص قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق, فالحاء الأولى جاورت الصاد والحاء الثانية وقعت بين صادين فكلاهما عرضة للتفخيم إلا أن الحاء الثانية أكثر عرضة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق, لو ما انتبهنا ممكن القارئ يقول الآن حصحص الحق, حصحص تطلع معه الحروف الأربعة كلها مفخمة لمجاورتها الصاد المستعلية. شو كمان؟ وحاء أحط, كمان الحاء في كلمة أحط ممكن القارئ إذا ما انتبه تطلع معه مفخمة, وهذا صحيح نسمعه إلى الآن من الطلاب. أحط قال أحط بما أحا, قال أحا أحط. أما إذا ما انتبهنا ممكن يقول قال أحط أحا، تطلع معه الحاء، الحاء تطلع حاء بسبب مجاورتها للطاء المطبقة المستعلية. وحاء حصحص أحط، شو كمان؟ وحاء الحق، مكتوب والحق طلعوا سهم بعد الواو، طلعوا بعد الواو سهم واكتبوا حاء صح، فصارت العبارة وحاء حصحص وحاء الحق لمجاورتها. أو لمجاورتهما ماشي الحال، يعني مجاورة الحاء في الكلمتين، الطاء في الكلمة الأولى يعني، والقاف في الكلمة الثانية الشديدتين. لك شو علاقة الشدة هون؟ الشدة ما لها علاقة، نعم لمجاورة الطاء والقاف، ولكن لأنهما حرفان مفخمان لا لأنهما حرفين شديدين، هما شديدان على العين والرأس، لكن الذي يجعل الحاء في كلمة الحق تخرج مفخمة، وكذلك الحاء في أحط ليس كون الطاء والقاف شديدتين، وإنما كون الطاء والقاف مفخمتين. انتبهنا؟ وسين مستقيم، وسين مستقيم. ويسطو اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم. القاف مفخمة طبعا ولو كانت مكسورة فهي في أقل مراتب التفخيم. إذا ما انتبهنا ممكن الواحد يقول المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اي نعم، وهناك إمام يعني أنا أسمعه يقول المستقيم. ويسطو، يسطو من قوله تعالى يسطون، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يسطون هذه السين جاورت الطاء المطبقة المستعلية، فممكن تتفخم وتصير إيش؟ يسطون، يكادون يسطون بمنتهى السهولة، فعلى القارئ أن ينتبه لذلك. وشو كمان؟ ويسقوا من قوله تعالى يسقون، وجد عليه أمة من الناس يسقون، كمان هنا السين جاورت القاف، لكن احتمال أن يسبق اللسان إلى تفخيم السين من يسطون أكبر من احتمال أن يسبق اللسان إلى تفخيم السين من يسقون، والسبب أن الطاء مطبقة مستعلية بينما القاف مستعلية فقط وليست مطبقة بل هي منفتحة. فقال رحمه الله لمجاورتها، يعني السين، التاء في كلمة المستقيم، أبدا مو صحيح، مو لمجاورتها التاء، وإنما لمجاورتها للتاء المجاورة للقاف، يعني ممكن ينتقل إلها التفخيم فوق التاء، كهذا الإمام الذي ذكرته لكم يقول المستقيم، إمام موجود ما زال إلى الآن إمام حي يرزق، يقول المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، فهو جعل القاف تؤثر في التاء فتحولها إلى طاء، ثم هذه الطاء الجديدة تؤثر في السين التي قبلها فتحولها إلى صاد، وهذا من البلايا. لمجاورتها التاء والطاء في كلمة يسقون، والقاف من كلمة يسقون، رجع يقول الشديدات، ما مو الشديدات، هن شديدات نعم، لكن ما هو هذا السبب؟ السبب المفخمات، لمجاورتها الطاء والقاف المفخمات مو الشديدات، الشدة ما لها علاقة في هذا البحث نهائيا. ثم قال رحمه الله وكل ذلك راجع إلى إعطاء الحروف حقها ومستحقها. شو يعني مستحقها؟ يعني ما يترتب على الحق وما ينبني عليه كانبناء الترقيق على الاستفال وانبناء التفخيم على الاستعلاء. ثم قال رحمه الله بعد ذلك ورقق الراء إذا ما كسرت. هذه الراء كنا تكلمنا عليها سابقا. الله أكبر الله أكبر.
نعم.
هذه الراء الراء متى تفخم ومتى ترقق؟ هذا البحث كنا بحثناه بتفصيل مستفيض سابقا، وقلت لكنا بأن بعض كتب التجويد تشرح بحث الراءات بشكل متوسع ومتفرع ومتشعب إلى درجة ينسي بعضه بعضا. فإن كنتن تذكرن في درس لنا سابق تكلمنا فيه على الألف واللام والراء، هذه الحروف الثلاثة المستفلة التي قد تفخم، تكلمنا في ذلك الدرس وقلنا تفخم الراء في ثمانية أحوال وترقق في أربعة يعني نصف الثمانية، ويجوز الوجهين ويجوز الوجهان في حالتين. إذن صار عندي 8 حالات تفخيم، 4 حالات ترقيق، حالتين جواز الوجهين، حالتين جواز الوجهين. ما هي الحالات الثمانية التي تفخم فيها الراء؟ عدوا: أن تكون مفتوحة نحو رمضان، أن تكون ساكنة وقبلها مفتوح مثل مرقدنا، أن تكون ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح نحو والعصر، أن تكون مضمومة نحو كفروا، أن تكون ساكنة وقبلها مضموم نحو قرآن، أن تكون ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضموم نحو خسر. أي صاروا كم؟ 6 حالات من حالات التفخيم. باقي حالتين: أن تكون ساكنة وقبلها كسرة عارضة، هي كسرة همزة الوصل سواء كانت ملفوظة أو مقدرة، نحو مثلا ارتابوا، ارجعوا إلى أبيكم، ارتضى. نعم، كل هذه الأمثلة تبدأ فيها راء ساكنة قبلها همزة وصل، همزة الوصل هذه كسرتها عارضة، لأن همزة الوصل كلها عارضة فكسرتها معها، سواء بدأنا بتلك الكلمات فتكون الكسرة ملفوظة أو وصلناها بما قبلها فتكون الكسرة مقدرة. هذه الحالة السابعة. الحالة الثامنة من حالات التفخيم أن تكون الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور، أن تكون الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور نحو لبالمرصاد، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، قرطاس، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. كل هذه الأمثلة فيها راء ساكنة قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء غير مكسور، لذلك تفخم الراء قولا واحدا. كم حالة صاروا؟ صاروا 8 حالات، هذه حالات تفخيم الراء ولا تاسع لها. وترقق الراء في 4 حالات: أن تكون مكسورة ريح، أن تكون ساكنة وقبلها كسرة فرعون، أن تكون ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور حجر السحر، هذه 3 حالات. والحالة الرابعة أن تكون ساكنة وقبلها ياء ساكنة، أن تكون الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة سواء كان ما قبل الياء مكسورا نحو خبير أو مفتوحا نحو خير غير ضير. كل هذه الأمثلة راؤها مرققة لأن الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة. انتهت الصور الأربع التي ترقق الراء عندها ولا خامس لها. وأما الحالتان اللتان يجوز فيهما الوجهين فهو: الحالة الأولى أن تكون الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور، في حالات التفخيم قلنا حرف استعلاء غير مكسور، هنا نقول مكسور، وليس له إلا مثال واحد في القرآن العظيم كما تعلمنا في سورة الشعراء قوله تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فرق هذه راء ساكنة قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء مكسور، فمن رقق الراء قال إن الكسر الذي في القاف أبطل قوة القاف في الاستعلاء فلم تعد قادرة على التأثير في جارتها الراء. يعني الكسر أفنى مفعول الاستعلاء، واحد عم يشد لفوق اللي هو الاستعلاء والكسر عم يشد لتحت، فأفنى أحدهما الآخر. هذا بالنسبة للقاف. رجعت الراء كأنها ساكنة وقبلها مكسور، صارت فرق مثل فرعون. هذا كلام من رقق. وأما من فخم فقال نعم إن الكسر يضعف من حرف الاستعلاء ولكن لا يبطل أثره، يضعفه ولا يبطل أثره، ولا يبطل أثره، لذلك ما زالت الراء مفخمة فيفخمها ولو كسر حرف الاستعلاء، فيقول فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود. ومن رقق فكان كل فرق كالطود. والحالة الثانية من الحالتين اللتين يجوز فيهما الوجهان أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور، إلا أن هذا الساكن الذي فصل بين الكسرة والراء الساكنة هذا الساكن حرف استعلاء، حرف استعلاء، ولم يأتي ذلك في القرآن العظيم إلا في كلمتين اثنتين، وأسلنا له عين القطر أليس لي ملك مصر. مصر سواء في كلمة أليس لي ملك مصر أو في ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين إلى آخره، لكن أسلنا له إذن قطر ومصر، أو نقول مصر والقطر، هاتين الكلمتين جاء فيهما راء ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور. فمن رقق لم يعتد بحرف الاستعلاء وقال الكسرة تؤثر في الراء ولو حال بينهما حرف استعلاء، ومن فخم قال إن الكسرة ترقق إن جاورت ولاصقت الراء الساكنة، لكنها هنا لم تجاور ولم تلاصق الراء الساكنة، بل فصل بينهما حرف استعلاء، والاستعلاء بشد لفوق لأنه اتجاه الحرف بيكون لفوق، فهو أولى بأن يؤثر في الراء من الكسرة غير المجاورة، من الكسرة غير المجاورة. وكلا الوجهين صحيح مقروء به، يجوز التفخيم والترقيق في مصر والقطر. ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه قال أنا، يعني هو قال أختار التفخيم في مصر والترقيق في القطر، قال مراعاة للوصل. يعني لو وصلنا منقول مصر أسلنا له عين القطري، فمراعاة للوصل لما كانت تفخم في مصر لأنها مفتوحة تصبح، وترقق في القطر لأنها تصبح مكسورة، قال أنا أختار أن إذا وقف القارئ أن يفخم الراء من مصر وأن يرقق الراء من القطر. هكذا قال رحمه الله، واختار هذا الاختيار وهو اختيار غير ملزم، لكل قارئ أن يقف بوجهين. هذه هي أحكام الراء كلها من أولها إلى آخرها. الراء تفخم في 8 حالات، ترقق في 4، يجوز الوجهان في 2. نقرأ الآن ما ذكره شيخ الإسلام، قال رحمه الله باب الراءات. هذه باب الراءات حطوها كمان بين قوسين معقوفتين لأنها ليست من كلام شيخ الإسلام وإنما هي مقحمة على النص. ورقق الراء إذا ما، هذه ما زائدة، زائدة للتوكيد، يعني من حيث الإعراب تعرب زائدة لكن هي للتوكيد. شو بيقولوا في علم النحو؟ أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا زائدة، أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا زائدة. ورقق الراء إذا ما زائدة كسرت ولو لروم أو اختلاس أو إمالة. يعني إذا كانت الراء مكسورة ووقفنا عليها بالسكون، مثلا شوفوا قل أعوذ برب الفلق من شر شر، فخمنا الراء. ليه؟ لأنها ساكنة وقبلها مفتوح، لكن لو وقفنا عليها بالروم والروم هو بعض الحركة، من شر شر، فعندئذ نقف بالترقيق لأن الروم حكمه حكم الوصل. فقال الشيخ ولو لروم أو اختلاس أو إمالة، الإمالة أيضا من دواعي الترقيق، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ري، مع من قول ري مع كونها أصلها الفتح، اركبوا فيها بسم الله مجراها را، فالراء مفتوحة لكن أميلت نحو الياء، فهذه الإمالة تجعل الراء ترقق. إذن كل راء ممالة ولو إمالة صغرى على قراءة ورش مثلا، رواية ورش، لا بد من ترقيق الراء. مثلا لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى هذه الصغرى، لا بشرى يومئذ، لا بشرى هذه الكبرى. فسواء أميلت الراء إمالة صغرى أو كبرى فإنها ترقق. ورقق الراء إذا ما كسرت ولو لروم أو اختلاس أو إمالة، سواء هون مكتوب سكن، المفروض أسكن لأنه ذكر أم المعادلة. يعني شوفوا هاي فائدة نحوية تعلموها، إذا قلنا سواء سواء كذا سواء كذا نقول أو كذا، أما إذا قلنا سواء أكذا ذكرنا هذه الهمزة فنقول هنا أم كذا. إذن مجيء أم مربوط بمجيء الهمزة، أما إذا إجت أو ممكن تقول كذا، أو إذا قلت كذا تقول أو لا تقول أم. أم لا تذكر إلا مع الهمزة وتسمى المعادلة. قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ما قال أأنذرتهم أو لم تنذرهم، وما قال سواء عليهم أنذرتهم، انتبهنا؟ نعم. إذن سواء أكذا أم كذا، سواء كذا أو كذا. فلما قال شيخ الإسلام هنا أم عرفنا بأنه سقط همزة من الطباعة، ورجعنا إلى المخطوطات فتبين لنا أن ظننا في محله. إذن هنا سواء أسكن ما قبلها أم تحرك، وسواء وقع بعدها حرف استعلاء أم لا، نحو وفي الرقاب، هذه المكسورة، ورجالا في واو زايدة، مكتوب وا ورجالا، والغارمين كمان الراء مكسورة، والفجر إذا وصلناها أو وقفنا عليها بالروم، يعني والفجر والفجر هذه أيضا ترقق، وبشري بالإمالة، سواء كانت إمالة كبرى بشري أو صغرى بشرى. أما إذا فتحت الراء يعني أو ضمت أو سكنت ولم يكن قبلها حال سكونها حرف ممال أو ياء ساكنة أو كسرة، وإن وقع بينهما ساكن فتفخم على أصلها. فإن كان شيء من ذلك من الموانع المذكورة، الإمالة أو ياء ساكنة أو كسرة فاسدي، نحو الغير، هذه لابد أن تقرأ بالإمالة الغير. نعم حطوا بقى بعد كلمة الغير، اطلعوا بسهم، اكتبوا والنهير حال الإمالة. هذا كلام كله ساقط من المطبوع، من النسخة المطبوعة سقط هالكلام، نحو الغير، اطلعوا بسهم اكتبوا والنهير، يعني اكتبوا النهار فاصلة حال الإمالة، حال الإمالة. وخبير وخبير مكتوب بعدين وخير، وبعدين مكتوب ومثلا قدر أو شيء، هذه قدر غلط طباع، يعني غلط طباعة وغلط مكانها، هي صوابها قدير، خبير وقدير، ومكانها صحيح بعد كلمة خبير، فصار عندي النص بعد التصحيح وخبير وقدير وخير، وكلمة قدر هي يحذفوها. والذكر، هذه الذكر هي بينطبع عليها وإن وقع بينهما ساكن، وإن وقع بينهما ساكن لأن الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور. رققت، رققت هي واقعة في جواب إيش؟ في جواب فإن كان. فإن كان شيء من ذلك نحو كيت وكيت وكيت رققت رققت واضح. وبعضه معلوما من قوله كذاك ترقق الراء الواقعة بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن واقعة من قبل حرف استعلاء أو ما كانت الكسرة ليست أصلا يعني وكانت الكسرة قبلها لازمة نحو فرعون ومرية فإن وقعت قبل حرف استعلاء والواقع منه بعدها في القرآن ثلاثة أحرف القاف مثل كلمة قرطاس كلمة فرقة والطاء نحو قرطاس والصاد مثل وإرصادا نحو فرقة وقرطاس ولبالمرصاد أو كانت الكسرة غير لازمة بل عارضة نحو اركعوا وارجعوا ونحو إن ارتبتم مكتوب ارتبتم ضعوا قبل كلمة ارتبتم إن سقطت من الطباعة فصارت العبارة ونحو إن ارتبتم وأم ارتابوا فخمت ثم بين ما وقع فيه خلف بسبب كسر حرف الاستعلاء فقال والخلف ثابت في راء فرق كالطود العظيم فتفخم لحرف الاستعلاء يعني من أجل حرف الاستعلاء مراعاة لحرف الاستعلاء وهو الكلام الذي شرحناه منذ قليل وترقق لكسر يوجد في القاف هذا حجة الذين رققوا وإنما لم يختلفوا في غيره في غير كلمة فرق كفرقة وقرطاس لانتفاء كسر حرف الاستعلاء فيه لانتفاء كسر حرف الاستعلاء فيه وأخفي أنت أيها القارئ يعني وأخفي تكريرا للراء إذا تشددوا طبعا بدأ القارئ يخفي التكرار مطلقا لأنه هنا قال فرلام ورى وبتكرير جعل القارئ عليه أن يخفي التكرير مطلقا لكن الراء أكثر ما تكون عرضة للتكرير إذا شددت ممكن الراء تكرر إن كانت غير مشددة لكن أكثر ما تكون عرضة للتكرير حال تشديدها الرحمن الرحيم هذه عرضة للتكرير أكثر من رمضان كفروا هذه عرضة للتكرير لكن هديك أشد فلذلك نبه عليها قال وأخفي تكريرا للراء إذا تشددوا قال مكي مين مكي؟ مكي ابن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى العلامة العظيم صاحب المؤلفات المتوفى سنة 37 و400 هجرية وهو أندلسي رحمه من القيروان رحمه الله نعم شو قال مكي يجب على القارئ إخفاء يجب على القارئ إخفاء تكرير الراء فمتى أظهره يعني للتكرير فقد هو مكتوب حصل سأوها أنتو جعل صوابها جعل والمعنى قريب فقد جعل من الحرف المشدد حروفا ومن المخفف حرفين مثل ما قلنا كيف رو صار كأنه رائين رمضان كأنه رائين لكن الرحمن الرحيم صار كذا من الراءات فمتى أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفا ومن المخفف حرفين نقف هنا إن شاء الله تعالى عند قوله وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله.